بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أتممنا في الدرس الماضي الكلام في مسائل ليلة القدر، ما هو أرجى ليالي ليلة القدر؟ هاي الطيب العشر الأواخر، وبالخصوص ماذا؟ الأوتار منها، وبالأخص ليلة السابع والعشرين. هل تتنقل ليلة القدر أو هي في كل الأعوام ليلة واحدة؟
تتنقل، ما الدليل على التنقل؟
نعم، قد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وليلة 23 وأيضا ليلة 27. ذكرنا من علامات ليلة القدر التي صح بها الدليل أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع. علامة ثانية نزول المطر صبيحة تلك الليلة كما جاء في حديث أيضا. نعم، أنها لا حارة ولا باردة، بل يكون الجو فيها معتدلا أيضا. نعم، أشد إضاءة تكون، ويكون النور فيها منتشرا. ليلة السلام من الشرور من الأذى. ثم أخذنا هل ليلة القدر لا ينال أجرها إلا من علم بها أو ينال أجرها ولو لم يعلم؟ عليه ولم يعلم، ما الدليل؟ أحسن، لم يقل عليه الصلاة والسلام من قام وهو يعلم، من قام ليلة القدر وهو يعلم، بل ذكر قيامها مطلقا. ونقول هذا في مشقة صعوبة أن كل الناس يعلمون ذلك، وربما تمضي ولا يعلم بها في أكثر الأماكن. فالقول بأنه لا ينال أجرها إلا من علم بها قول عزاه الحافظ إلى من؟ إلى الأكثر من العلماء، ولكنه قول ضعيف. إذن ما معنى من قام ليلة القدر فوافقها أو يوافقها؟ ما جاء في رواية مسلم؟ أي يوافقها في نفس الأمر، يقوم ليلة القدر بذاته وإن لم يكن عالما بها. طيب، نواصل الكلام. ذكره الشوكاني رحمه الله، قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما كون المعتكف لا يخرج إلا لحاجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. كان لا يدخل البيت، ولا في لفظ صحيح لا يخرج إذا إلا هنا لا يدخل عندي أنا. أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، ومراد بحاجة الإنسان فسره الزهري بالغائط والبول. قال وأخرج أبو داود عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف كما هو، أي يمر كما هو، هكذا في رواية أبي داود، يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو أي دون أن يقف عليه. والمراد المريض من أهل البيت، المريض في البيت، ولا يعرج يسأل عنه. وفي إسناده إليه ابن أبي سليم. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي سند إليه ابن أبي سليم مختلف، فهو ضعيف مرفوعا. قال الحافظ في التلخيص: والصحيح عن عائشة من فعلها، أخرجه مسلم وغيره، لفظه عند مسلم قالت عائشة: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وأخرجه مالك في الموطأ ولفظه عن عائشة أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. وقال أي الحافظ: صح ذلك عن علي رضي الله عنه الذي جاء عن علي أنه كان يعود المريض. والحافظ رحمه الله نقله عن ابن حزم في المحلى، قال: قال ابن حزم في المحلى صح ذلك عن علي، ثم ذكر بإسناده. وأثر علي أخرجه ابن حزم في المحلى، وأيضا أخرجه أحمد كما في الفروع لابن مفلح. أو أعلم في أي موضع أحمد، نظرت في مسائل، عدة مسائل من المسائل، وفي المسند ليس موجودة. ذكر ابن مفلح في الفروع أن أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي إسحاق السريعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة. ما حال هذا عن علي؟ ها؟ أحسنت، أبو إسحاق الصديق مدلس، وقد عانى في هذا السنة. قال: وأخرج أبو داود عن عائشة قال عن عائشة أيضا قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وأخرجه النسائي وليس في قالة السنة. قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول في قالة السنة. وكلم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه من دونها ممن دونها. تقدم تحرير أثر عائشة في مسألة اشتراط السيارة الاعتكاف، وعن اسناد وحسن. اخرجه ابو داود من طريق وهب ابن بقية قال اخبرنا خالد هو ابن عبد الله الطحان عن عبد الرحمن عن ابن اسحاق عن الزهري عن مروه عن عائشة. وتقدم ان الصحيح دون قولها ماذا؟ السنه، بل هو من قولها سند حسن. بقي اختلف فيه، قال الشوكاني قال وجزم الدار قطني بان القدر من حديث عائشه قوله لا يخرج وما عدا ممن دونها. لا لم يجزم بالدار قطني جزما، قال الدار قطني يقال يقال كذا قال في السنه. يعني ان الذي هو من قول عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، هذا مراد دار قطني. قال قوله لا يخرج أي لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وأما ما عدا فيقول هو من دونها، مع أن كلام الدار قطني ليس كذلك، لم يقل هو من دون عائشة فعليه من كلامه، ويقول هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدار قطني رحمه الله في السنن عقب الحديث قال يقال إن قوله والسنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. يقول وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام الزهري. ذكر البيهقي أيضا في السنن أو في المعرفة، نعم في المعرفة معرفة السنن والآثار، أنه عن عروة من قول عروة ذكره ثم قال قال منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فالإسناد أنه من كلام عروة بن الزبير رضي الله عنه. على كل ما مختلف فيه، وليس بعيد أن يكون من قول عائشة، إذ قد مر معنا في مسألة لا اعتكاف إلا بالصيام جاء عنها من طريق أخرى أو لا، جاء عنها عند عبد الرزاق من طريق الثوري عن حديث أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قال من اعتكف فعليه الصوم. وأما قولها لا يعود مريضا أيضا يشهد له آثارها السابقة أنها كانت لا تعود مريضا تسأل عنه وهي مارة، فليس بعيد أن يكون هذا ثابتا عن عائشة رضي الله عنها لظاهر إسناده ولما تقدم عنها في آثار أخرى نحو هذا الكلام، فليس بغريب أي ليس مستغرب من قولها. هذه المسألة ختم بها الشوكاني باب الاعتكاف، ونحن نذكرها، وإلا بقي مسائل هي تكون قبلها في الترتيب، كمتى يدخل المعتكف، ما هو الذي يفعله المعتكف، اتخاذ القباء في المسجد ونحو من أمور الاعتكاف، لكن نذكرها على ما ذكر الشوكاني رحمه الله، ثم نعود إلى المسائل التي لم نذكرها نتمم بها. أما خروج المعتكف فقد ذكر العلماء أنه على قسمين، إما أن يخرج لحاجة أو إما أن يخرج ببعض بدنه أو بكل بدنه. أما خروج المعتكف ببعض البدن فلا يضر ارتكابه ولا يؤثر فيه، وهذا بالاتفاق أن خروج المعتكف ببعض بدنه غير مؤثر في ارتكابه. ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه وهو معتكف فترجله وهي حائض، وجاء في بعض أنها تغسله وترجله. فخروج المعتكف في بعض بدنه لا يؤثر، كان يخرج رأسا من المسجد فينظر شيئا أو يخرج يدا من المسجد فيتناول شيئا أو نحو ذلك، هذا ليس بمؤثر في ارتكابه. والقسم الثاني أن يخرج بكل بدنه، وخروجه بكل بدنه له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لغير حاجة، والحالة الثانية أن يكون لحاجة. فإن كان خروجه بكل بدنه لغير حاجة فنقل الاتفاق على أنه يبطل الاعتكاف، وهذا محل اتفاق أن اعتكافه يبطل إذا خرج بكل بدنه. لكن اختلفوا في مقدار هذا الخروج الذي يبطل به الاعتكاف إذا خرج لغير حاجة بكل بدنه. فقال عامة العلماء، قالوا يبطل اعتكافه وإن قل الخروج، وإن كان خروجا قليلا في الزمان. إذا كان لغير حاجة وبكل بدنه فاعتكافه باطل، وإن كان وقتا يسيرا. قالوا لأن لزوم المسجد هو ركن الاعتكاف، والخروج من المسجد لغير حاجة ينافي الاعتكاف، ينافي حقيقة الاعتكاف. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فمن خرج لغير حاجة ببدنه كله فاعتكافه باطل وإن قل خروجه. وقال بعض الحنفية، هو المشهور عند أكثرهم، إن كان خروجه ساعة من الزمان يبطل ارتكابه، وإن كان أقل من ساعة فالمراد الساعة من زمان ليست الساعة التي محددة له. وقال بعضهم، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قالوا إذا كان الخروج أكثر من نصف النهار فإنه يبطل الارتكاب، فإن كان أقل من نصف النهار فلا يبطله. قالوا إن هذا قليل، والقليل معفو عنه. ونستدل بحديث زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها قام معها ليوصلها إلى بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج صفية ورجع معها إلى بيتها ثم رجع. والصحيح هو قول عامة العلماء أن الخروج بكل البدل لغير حاجة يكثر الاعتكاف وإن كان قليلا، وأما إخراجه صلى الله عليه وسلم من الصفير فهذا من الحاجة، فإنه ليل وخشي عليها وكان منزلها بعيدا عن المسجد، فخشي عليه الصلاة والسلام عليه فقام معها ليردها إلى منزلها، فكان هذا من الحاجة. فإذا إن خرج بكل بدنه لغير حاجة فاعتكافه باطل وإن كان خروجا يسيرا. الحالة الثانية وهي الخروج لحاجة، وهذا في تفصيل في صور كثيرة نأخذ منها. من صور الخروج لحاجة الخروج للغائط والجول إن لم يكن في حدود ساحة المسجد أو نحو ما هو معد لذلك، أن يكون المسجد ليس في أماكن لقضاء الحاجة فيخرج إلى بيته يقضي حاجته، فهذا يجوز له الخروج بالإجماع. نقل إجماع على ذلك ابن المنذر وابن قدامة وابن حجر وغيرهم أن الخروج للغائط والبول يجوز ولا يؤثر ذلك في الاعتكاف، ودليل هذا حديث عائشة في الصحيحين الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا، فسر الزهري رحمه الله الحاجة بالغائط والبول. بقي نبه جماعة من العلماء على أنه وإن كثر منه الخروج لقصد هذا الأمر جاز، كان يكون أصيب بالإسهال يحتاج إلى خروج متكرر يجوز ذلك، أو يكون عنده مرض السكر يحتاج إلى البول كثيرا يجوز ذلك، فإذا كان في المسجد أماكن معدة لهذا الشأن كما في أزمنتنا هذه أغلب المساجد أرفقت بها حمامات لقضاء الحاجة، هل يجوز للإنسان أن يخرج إلى بيته بهذه العلة ويمكن فعل ذلك في المسجد؟ لا، يلزم البقاء فيها إذا كانت صالحة لذلك ويمكن قضاء حاجتي فيها. بقي غير قضاء الحاجة من الحاجات كالخيل، يكون عند الإنسان خيل أو نحو من الأمور التي لا يمكن فعلها في المسجد، نبه على ذلك المقدام رحمه الله بكلام ملخص مفيد نقرأ في المجلد الرابع صفحة 66 و400 بعد أن ذكر الخروج للغائط والبول. ذكر حديث عائشة قال والمراد بحاجة الإنسان البول والغائط، كنا بذلك عنهما لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما
ثم قال وفي معنى الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه، يعتكف في مكان وليس عنده أحد يجلب له الطعام والشراب إلى المسجد، يخرج يأكل في بيته ويرجع. قال وإن بغته القيد، فله أن يخرج ليتقيأ خارج المسجد، إلى أن قال وكذلك له الخروج إلى ما أوجب الله تعالى عليه، مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة ويلزم السعي إليها، إن كان من يلزم السعي فله الخروج إليها ولا يدخل ارتكابا. وقال قبل ذلك وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه، ثم نبه على تنبيه قال ولا يفسد اعتكافه وعليه ما لم يطل، أما إن أطال أكثر من وقت حاجته فإنه يفسد بذلك اعتكافه، إن أطال ومكث لغير الحاجة، إنسان ذهب يتناول العشاء بعد صلاة المغرب تعشى فقيام نحو الساعة أو نحوها إلى صلاة ذلك، قال سأستريح قليلا ثم أخرج، هل يصح هذا الفعل؟ لا، لا يجوز هذا الفعل، له الخروج لقدر حاجته، يخرج يتناول حاجته ويرجع. أيضا مما نبه عليه المقدام في الصفحة التي تليها أنه إذا خرج إلى ما لا بد له منه فليس له أن يستعجل في مشيته بل يمشي على عادته، قال لأن في إلزامه بالإسراع فوق عادته مشقة عليه. حاصل هذا أن الخروج لكل أمر لا بد للإنسان منه يجوز ذلك ولا يفسد الاعتكاف، ولكن يكون بقدر الحاجة ولا يجوز البقاء أكثر من قدر الحاجة. بقي هناك مسائل تتعلق بالخروج لحاجة